ينطبق على معظم جزئياته ويتعرف على أحكامها منه، فهو حكم كلي يعني يشمل جزئيات كثيرة تندرج تحته من الأحكام الشرعية العملية، من الأحكام الشرعية العملية الفقهية مما يتعلق بالتحريم والكراهة والوجوب والاستحباب والإباحة، هذا معنى كونه من الأحكام الشرعية العملية. وقيل في التعريف ينطبق على معظم جزئياته لأن القاعدة في الغالب يكون لها استثناءات، فهذه الاستثناءات لا تدخل في القاعدة عند إطلاقها، ولا يضر الاستثناء بكلية القاعدة وشمولها. وقيل في التعريف ويتعرف على أحكامها منه، يعني يتعرف على الأحكام العملية من هذه القاعدة، يتعرف على الأحكام العملية من هذه القاعدة. والمراد هنا التعرف بالقوة، كون القاعدة الفقهية مهيئة لاندراج جزئيات كثيرة تحتها، فإذا احتاج الفقيه إلى تقرير حكم مسألة ورجع إلى هذه القاعدة الفقهية وفرع عليها، يكون قد تعرف على أحكامها بالفعل. فالأول تهيئة بأن هذه القاعدة مهيئة لأن يندرج تحتها من الفروع الشيء الكثير. فإذا قام الفقيه لمعالجة نازلة واستند إلى هذه القاعدة، يكون قد تعرف على حكم هذه الجزئية من هذه القاعدة بالفعل. والحكم عند الفقهاء كما هو معروف مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وننبه هنا إلى أن الفقهاء بل علماء القواعد الفقهية يفرقون بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فيقولون بأن القاعدة الفقهية تشمل جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، وذلك مثل اليقين لا يزول بالشك، فإن هذه القاعدة تمتد في جميع أبواب الفقه ويندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية في أبواب شتى. وأما الضابط الفقهي فقالوا في تعريفه أو في ضبطه فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه، يختص بالمعاملات أو يختص بالبيوع أو يختص بالأنكحة أو يختص بالجنايات أو يختص بوسائل الإثبات وطرق الحكم والقضاء ونحو ذلك، فما اختص بشيء منها فذلك يسمى ضابطا. وذلك مثل قولنا الأصل في المعاملات الإباحة، وأيضا الأصل أعني القاعدة الأصل في المعاملات الإباحة، ومثل أيضا القاعدة الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم، فإن هذه تتعلق بالعقود والشروط والأول يتعلق بالمعاملات، فلا يدخل في هذا الضابط العبادات، لأن الأصل في العبادات التوقف. أيضا قولنا الأصل في العبادات التوقف هذا ضابط خاص بالعبادات، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف هذا خاص بالعبادات، والأصل في المعاملات الحل والإباحة هذا ضابط خاص بالمعاملات. الشاهد أن أن القاعدة ما شملت جميع أبواب الفقه أو شملت أبوابا شتى من الفقه، والضابط ما شمل باب ما شمل بابا واحدا. ويبين ذلك الإمام الزركشي الشافعي فيقول ما لا يخص بابا من أبواب الفقه يسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضوابط. ومما ينبغي أن ننبه إليه أنه قد يكون هناك تساهل في استعمال الفقهاء، فقد يطلقون على الضابط قاعدة وقد يطلقون على القاعدة ضابطا، ولا مشاحة بذلك إذا عرف الاصطلاح. ننبه هنا أيضا إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، لأنها كلها تخدم الشرع وفروع أو الفروع الشرعية. فما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الفقهية متعلقة بفعل المكلف، فيحكم فيها على فعل المكلف مباشرة، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيؤخذ منها مباشرة تحريم الضرر، ويتوصل بذلك مثلا إلى تحريم الدخان لأنه يضر بالأبدان. فالقاعدة يتوصل بها مباشرة إلى الحكم على فعل المكلف مباشرة، فهي تتعلق بفعل المكلف القاعدة الفقهية. وأما القاعدة الأصولية فهي تتعلق بالدليل من الكتاب والسنة، مثل قاعدة الأصل في الأمر الوجوب، هذا يتجه إلى الدليل نفسه، فإذا جاء الدليل في كتاب الله عز وجل مشتملا على الأمر مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أخذنا منه الوجوب، لأن القاعدة الأصولية تقول الأصل في الأمر الوجوب، فهذا هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. العلاقة بين القواعد، يعني الناظر أو القارئ في كتب القواعد الفقهية يجد في بعضها ما هو متكرر، وهذا التكرر ليس كله على منوال واحد، بل يوجد في القواعد ما هو مباين بعضها لبعض في الألفاظ وفي المعنى، وذلك مثل مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهذه مبناها الذي هو ألفاظها ومعناها مستقل عن معنى القاعدة الأخرى لا ضرر ولا ضرار، تلك أيضا ألفاظها ومعناها يختلف عن هذا. وقد تتداخل القواعد، يدخل بعضها في بعض، وذلك مثل قاعدة الضرر يزال وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإن قاعدة الضرر يزال داخلة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلما جاءت القاعدة هذه لا ضرر ولا ضرار لها فروع من القواعد، منها قاعدة الضرر يزال، فهي داخلة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن الثاني الضرر يزال تبين أن وجوب إزالة الضرر، فالأولى تبين حرمة الضرر، والثاني تبين أن الضرر إذا وقع وجبت إزالته، فبعضها داخل في بعض. ومن القواعد ما تختلف ألفاظه ويتفق معناها. فمثلا ضابط كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرع هذا ضابط. وعندنا ضابط آخر ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. فألفاظها مختلفة، فألفاظ هاتين القاعدتين مختلفة ولكن معناها واحد، وهو أنه لا يحل للمسلم أن يشترط شرطا مخالفا للشرع، وإذا اشترط شرطا مخالفا للشرع فإن ما جاء من الشروط في الشرع مقدم على ما ثبت باشتراط المتعاقدين مما يسمى بالشروط الجعلية. نصل هنا إلى صفات القاعدة الفقهية أو عناصر القاعدة الفقهية أو خصائص القاعدة الفقهية. هذه القاعدة التي معنا مثلا من القواعد الفقهية وهي كثيرة، أو الضوابط، الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، وغيرها من القواعد لها صفات. هذه الصفات هي أولا أنها كلية، أي تشتمل على حكم كلي جامع لكثير من الفروع والجزئيات الفقهية التي تندرج تحته، ولا يضر بكلية وعموم القاعدة ما يخرج عنها من مستثنيات مثل ما ذكرنا سابقا، لأن هذه المستثنيات إنما جرت لأن هذا المستثنى خرج عن الاضطراد والدخول تحت هذه القاعدة لأمر اتصف به نقله إلى قاعدة أخرى. والشيء إذا تجاذبته الأصول كما يقول العلماء فإنه يلحق بأقربها شبها به. فالاستثناء الذي يرد على القاعدة الفقهية لا يضرها ولا يقدح فيها لما دامت تشتمل على جزئيات كثيرة أو معظم الجزئيات التي تندرج تحتها، وما خرج عنها فإنما خرج لمعنى ألطف وأليق بالجزء الخارج. الثاني من خصائص القاعدة الفقهية أنها تشتمل على الحكم بالقوة، وهذا سبق الإلماح إليه أنها تشتمل على الحكم بالقوة، وتستخرج منها الأحكام بالفعل عند ورود الوقائع والجزئية. فالأصل أن القاعدة كلية مهيئة لما يندرج تحتها من الأحكام، وإنما وهذا يسمى اشتمالها على الحكم بالقوة، وهي أنها مهيئة لأن تندرج تحت هذه الأحكام وتستخرج منها الأحكام بالفعل عند ورود الوقائع والجزئيات. فحينما تقع الواقعة أو ينظر الفقيه لهذه المسألة الجزئية فيردها إلى هذه القاعدة يكون قد بان فعلا أنها صارت بالقوة أيضا تشتمل على هذا الجزء الذي اندرج تحتها. وثالث خصائص القاعدة الفقهية أنها موجزة الصياغة بحيث تدل على الشمول والاستغراق، فهي فعلا ألفاظ القاعدة يعني موجزة جدا، تأتي في كلمتين في ثلاث كلمات في نصف سطر في سطر ولا تزيد أكثر من ذلك غالبا، وإن وجد من ذلك بعض القواعد ولكن هذا في الغالب. وكما مثلنا بعدد من القواعد الكلية التي ذكرتها سابقا إذا تأملناها نجد أنها تتسم فعلا بالإيجاز في الصياغة
بحيث تدل على الشمول والاستغراق. فانظروا مثلا الأمور بمقاصدها، هي فقط كلمتان، لا ضرر ولا ضرار أيضا كذلك، اليقين لا يزول بالشك ثلاث كلمات، المشقة تجلب التيسير ثلاث كلمات، وهي أيضا كلها مصاغة صياغة موجزة ومحكمة، وهكذا كثير من القواعد. وقد قال في ذلك الشيخ الزرقى رحمه الله عن هذه القواعد وعن الإيجاز في صياغتها، قال: فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين أو بضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم. ورابع خصائص القاعدة الفقهية التجريد، فهي غير خاضعة عند تقعيدها لوقائع معينة، غير خاصة عند تقعيدها بوقائع فقهية معينة، وإنما يعني هو تنظر في الأذهان، تنظر في الأذهان، وإنما يعرف انطباقها على الوقائع الفقهية عند إلحاق الفروع بها. فهنا يبين انطباقها على الوقائع والفروع، وأما في الأصل فهي مبينة ومسبوكة ومقررة مجردة في الذهن، صور في الذهن فقط. وخامس هذه الخصائص للقاعدة الفقهية، نعم بل هذا العنصر الخامس، انتهت خصائص القاعدة الفقهية. ننتقل بعد ذلك إلى فوائد القواعد الفقهية وإلى ثمرتها. فللقواعد الفقهية فوائد وثمرات، من أبرزها ما يلي: أن هذه القواعد تضبط الفروع الفقهية المنتشرة المتعددة في ألفاظ موجزة. تجد أن هذه القاعدة دخل تحتها وضبطت كثيرا من الفروع الفقهية المنتشرة، وصارت منضوية تحت قاعدة مختصرة في ألفاظ موجزة، ولا شك في فائدة هذا لطالب العلم. ولذلك يقول ابن رجب في ذلك، يعني في القاعدة الفقهية: تنظم منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. هذه القاعدة الفقهية ونفعها لطالب العلم. الثاني من هذه الثمرات والفوائد أنها تسهل حفظ الفروع وتذكر بها عند النسيان. فطالب العلم الشادي وحتى المنتهي يستفيد من القواعد الفقهية في أنها تسهل عليه حفظ الفروع. إذا أراد أن يحفظ فرعا وربطه بأصله سهل عليه حفظه، وكذا تذكر عند النسيان. لو أن شردت المسألة عن ذهن الفقيه حال الحكم على مسألة وحال الفتوى وحال القضاء، ثم تذكر القاعدة، تجد أن الجزء في المسألة أو حكم المسألة يأتي وينجر بسبب تذكر الفقيه أو المفتي أو القاضي لهذه القاعدة. فهي تسهل حفظ الفروع وتذكر بها عند النسيان. وفي هذا يقول الإمام القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات. وثالث هذه الفوائد والثمرات أنها تعين الفقيه على رد الفروع إلى قواعدها، وتسهل عليه الحكم على النوازل الجديدة. وما أكثر النوادر في هذا العصر إذا جاءت نادلة جديدة سواء كان ذلك في الطب أو في المعاملات الفقهية والاقتصادية، وأراد الإنسان الفقيه أن أو الباحث في الفقه أن يعالج هذه النادلة، فلا شك أن القواعد الفقهية تكون هي أيضا من خير المعين له على الحكم على هذه النادلة. ورابع هذه القواعد والثمرات أن تعلم القواعد الفقهية يعين على تكوين الملكة الفقهية الراسخة لدى الفقيه، كما يعين على ترقية ملكة التطبيق عند الفقيه والمفتي والقاضي في ترقية الأحكام على الوقائع الفقهية أو الفتوية أو القضائية. لماذا؟ لأن هذه القواعد تضبط للفقيه أصول الشرع وتطلعه على مآخذ الفقه وتقرب عليه ما تباعد من الفقه، ولذلك تعينه على فهم مناهج الاجتهاد والاطلاع على حقائق الفقه ومآخذه، وبذلك يتسهل على الفقيه الحكم على الوقائع الفقهية والوقائع الفتوية والقضائية برد الفروع إلى أصولها في الفقه وبرد الوقائع في حال الفتوى إلى قواعد تضبطها، فتسهل على الفقيه والمفتي والقاضي تطبيق المسائل وحل المسائل الواقعة والنازلة به. وأظهر ذلك مثلا قاعدة العادة المحكمة، كم لها من الآثار في فهم النوازل والوقائع القضائية والفتوية بل والفقهية أيضا، بل كم لها من دور في تعريف القاضي والمفتي حال الفتية على مناسبة تطبيق هذه القاعدة وهذا النص الفقهي على الواقعة الفتوية أو القضائية. لأن الوقائع المبنية على الأعراض إذا جد من العرف ما يقتضي إعادة الاجتهاد في تقرير حكمها وجب على المفتي والقاضي أن يتنبه إلى ذلك وأن لا يأخذ بالحكم أو القاعدة المبنية على عرف طارئ وتغير لينقله على واقعة جديدة تغيرت الأعراض والعادات بقدرها، فهي تعين على التعرف على مبنى النص أو القاعدة، فإن كان مبنيا على العرف وتغير العرف فإنه يجب عليه أن يجتهد وليقرر الحكم الملاقي لهذه الواقعة التي يفتي فيها أو يقضي فيها. ومن خامس هذه الثمرات والفوائد للقواعد الفقهية دفع التناقض عن الفقيه في الفروع التي أصلها واحد، فلا يختلف عليه الأمر فيعيد فيضطرب في الحكم عليها، يعطيها تارة حكما وأخرى حكما مختلف والأصل واحد، فإذا ضبط القواعد وعرف المآخذ وطرق اندراجها تحتها، وهذا من فوائد القواعد ولا شك، استطاع أن تتفق أحكامه وقضاياه في اندراجها تحت هذه القواعد، لأنه ضبط أصل المسائل وهي القواعد الفقهية التي تعود إليها المسألة الواحدة، فعرف مواقع الاجتماع فجمع بين المتشابهات وعرف مواضع الاضطراب ففرق بين المختلفات. وفي هذا يقول الإمام القرافي ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلقت، حتى قال ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب الشاسع البعيد وتقارب. أيضا سادس قواعد وثمرات تعلم القواعد الفقهية تفسير الوقائع الفقهية والقضائية والفتوية عند الحكم عليها. فمثل ما قلنا منذ قليل مثل العادة المحكمة، فإذا تعرفك أحيانا على وتعينك على تفسير الوقائع عند الاختلاف. مثلا الفقهاء يقولون إن الشخص إذا تعدى أو فرط في أداء عمله على العين المأجور عليها فإنه يضمر، فلو اختلفوا في كون هذا الشيء تعديا أو تفريطا فإنه يرد، فإن ذلك يرد إلى العرف. فجاء العرف هنا ليفسر الواقع التي اختلف فيها الفريقان وتجاذبا، كل يدعي الحق لجانبه، فجاء العرف ليفسر حقيقة هذا الأمر ومن قوله في هذا الجانب. فالقواعد الفقهية تعين على تفسير الوقائع الفقهية والفتوية والقضائية حال الحكم على النوازل الفقهية أو على الوقائع الفتوية أو القضائية التي تعترض الفقيه أو المفتي أو القاضي. نأتي الآن إلى مصادر القواعد الفقهية وهو من الأهمية بمكان. فالقواعد الفقهية تستمد من الأصول الشرعية والاستقراء الفقهي من الفروع المتفقة في الحكم، فليست القواعد الفقهية منبتة عن الأصول الشرعية، وهذا أمر يجب يعني تحققه وإدراكه جيدا حتى لا يقال أن القواعد الفقهية إنما هي كلام الفقهاء وكلام البشر، وهو في الأصل لا يعتمد عليه ولا يستند إليه. لا، نقول إن القواعد الفقهية لها أصول ومصادر شرعية مستمدة منها حال تكوينها وتقريرها من قبل العلماء. فكما قلنا من ذلك الأصول الشرعية من الكتاب والسنة نصا أو استنباطا أو القياس أو قول الصحابي والاستصحاب والاستصلاح وغيرها من الأصول المعروفة والمقررة عند الأصوليين. ونذكر بعض الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى. فعندنا مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه أصلها نص شرعي، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا عن أبي سعيد الخدري، وقال الإمام النووي في الأربعين له طرق يقوي بعضها بعضا وحسن. فأصلها نص شرعي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا مثلها الخراج بالضمان وغيرها من القواعد الكثيرة التي أصلها مستمدة من أصول الشريعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال القاعدة المستمدة من النص بالاستنباط قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي مستنبطة أيضا من حديث رواه البخاري ومسلم أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام النووي في شرحه لمسلم في استنباط هذه القاعدة وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، لا يضر الشك الطارئ عليها. فأنتم ترون هنا كيف أن هذه القاعدة وإن لم تكن لفظا شرعيا إلا أنها معنى مستنبط من أصل شرعي، من نص شرعي من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع في الشريعة الإسلامية. ومثال القاعدة المستنبطة من أقوال الصحابة قاعدة مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا الحديث أصله نص من قول عمر رضي الله عنه قد رواه الإمام البخاري، وهو إلزامية الشروط، أن الأصل في الشروط والعقود الصحة واللزوم، الشروط الجعلية. فإذا تشارط أشخاص على شرط في عقد بينهما فالأصل فيه اللزوم ما لم يخالف أصلا شرعيا، وهذه القاعدة المأخوذة من قول عمر تدل على ذلك، مقاطع الحقوق عند الشروط. وكذا قوله، يعني قول عمر رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أيضا نص قاعدة أخذها الفقهاء ودونوها في مدونات القواعد الفقهية. ومن القواعد الثابتة عن طريق الاستقراء من مجموع النصوص الشرعية قولهم المشقة تجلب التيسير، فهذه القاعدة مستقاة من الاستقراء لعدة نصوص تدل عليها، سبرها العلماء هذه النصوص فوجدوا هناك تخفيفات في الشرع في مواطن كثيرة، جاء بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوا منه هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي كما قلت مستقاة من نصوص الشرع المتكاثرة في تقرير معنى هذه القاعدة، من إفطار الصائم في السفر والمرض، ومن قصر الصلاة أيضا وجمعها في السفر والمرض، ونحو ذلك من أنواع الرخص والتخفيفات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. أيضا من مصادر القواعد الفقهية نصوص العلماء، تكلم العالم بكلمة وأصلها لا شك أصل العلماء يبنون كلامهم في الشرعيات بناء على قواعد، لكن نقول منشأ هذه القاعدة وضبطها بهذا اللفظ جاء من هذا العالم، فقرأ قاعدة يتداولها الفقهاء. فمثل ذلك مثلا من قول الشافعي في الأم لا ينسب لساكت قول، فأخذ العلماء هذه اللفظة عن الشافعي في كتابه الأم وأضافوا إليها ما يكملها فجعلوها قاعدة، فالأصل لا ينسب لساكت قول، وأضاف عليه العلماء ولكن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان. المقصود أن أصل هذه القاعدة منقولة عن الإمام الشافعي. وكذا من ذلك قول الإمام أحمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، يعني ما جاز بيعه جازت هبته والصدقة به وجاز رحمه، وهي ألفاظ موجزة منطبق عليها صفات القاعدة تدخل تحتها جزئيات كثيرة. ومن ذلك أيضا من النصوص التي مصادرها أقوال العلماء قول الكرخي الإمام الحنفي: الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة، بمعنى أنه يستنبط أيضا من قرائن الأحوال ما يدل على وقوع الوقائع وعلى ما يفسرها، كما يؤخذ ذلك من القول الصريح وغير ذلك من الأصول. الأمر الثاني الذي تؤخذ منه مصادر هذه القواعد، أو الأمر الثاني من مصادر القواعد الفقهية، الاستقراء من الفروع والمسائل الفقهية التي يربطها موضوع واحد، فيتوصل الفقيه من النظر في هذه الجزئيات المتكاثرة إلى تقرير القاعدة وصياغتها. لما يتأمل هذه الجزئيات ويتأمل فيها يجد أن بينها رابطا، فيتوصل بذلك إلى صياغة قاعدة تشمل هذه المسائل والجزئيات المتشابهة والمتجانسة، فيؤلف بينها بكلام يتضمن حكما كليا يشملها هو القاعدة الفقهية. وقد كان هذا هو أحد مصادر تقرير القواعد الفقهية لدى العلماء الذين قرروها. من ذلك مثلا قاعدة العادة محكمة، لما صبر العلماء هذه القاعدة وأنها يوجد منها مسائل مثلا في الطهارة، كمثلا الحيض، بعض مسائل الحيض وبعض مسائل الفاحش النجس من الدم الذي يخرج من الإنسان، وأنه لا ينجس منه إلا ما وقع على الثياب إلا ما فحش، وجعلوا الفحش هذا مرجع إلى العرف والعادة. أو كان ذلك في مسائل المعاملات وهي كثيرة، كما مثلا لو اختلفوا في توابع المبيع مثل السيارة الآن، يعني كفرها الاحتياطي ومفتاح العجلات وغيره، طبعا في السيارة الجديدة هذا يتبعها، ولكن في السيارة المستعملة لو أن شخصا باع سيارة من دون كفرها الاحتياطي ومن دون مفتاح العجل والعدة وما في حكمها، واختلف هذا قال هذا قال يعني أعطني بقية توابع السيارة كذا وكذا، قال لا هذا ليس من توابعها لأنها سيارة مستعملة، يرجع في ذلك إلى العرف ما يقرره من دخول هذه التوابع أو من انتفاعه يعمل به. أو كان ذلك أيضا في دلالات الألفاظ وفي تفسيرها، أو كان ذلك حتى في الولايات، لذلك الفقهاء يقولون أن الولاية كما تتلقى، الولاية القضائية مثلا كما تتلقى من منشور الولاية له قرار التعيين، تتلقى من العرف وما جرى عليه العمل. العلماء لما تأملوا هذه المسائل والجزئيات المتناثرة والكثيرة وجدوا بينها رابط واحد، وهو أن هذه جميعها مرجعها إلى العرف، فصاغوا هذه القاعدة العادة محكمة. فهذا أحد مصادر تكوين القاعدة الفقهية لدى الفقهاء من علماء القواعد الفقهية. نصل بعد ذلك إلى القواعد الفقهية، هل يستدل بها وتطبق على الوقائع، وإلا أنها مجرد يعني نصوص للتفقه فقط، يعني تعين الفقيه على تصور المسائل وعلى تفسيرها وعلى وراء، ولكن إذا جاء الحكم على الجزئيات لا يصح الاستناد إليها. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي تعود أيضا إلى أحد طرق استثمار القواعد الفقهية، فهل تستثمر في حل النوادر الفقهية؟ هل يستند إليها القاضي والمفتي عند ما تلم به واقع في الفتوى أو القضاء، يستند على هذه القاعدة ويخرج عليها المسألة التي لديه ويحكم مستندا عليها؟ هذا محل تحرير، هذا تحرير محل البحث هنا. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول شرعية الاستدلال بالقواعد الفقهية، فقالوا يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية، وللفقيه والمفتي والقاضي عندما تعرض عليه نازلة فقهية أو واقعة قضائية فتوية أن يستند إلى هذه القاعدة ويبني عليها ويقر عليها ويستند إليها في الحكم. وعلل ذلك لأن هذه القواعد في الأصل مؤصلة على أصول الاستدلال الشرعية من الكتاب والسنة والقياس والاستصحاب والاستصلاح، وما كان هذا مقامه ففرعه مخرج عليه، يأخذ الحجة منه ويكون أيضا له المثل. وقالوا أيضا أن عمل الفقهاء على ذلك، فلا زالوا يعتمدون على القواعد الفقهية ويخرجون ويفرعون عليها في المستجدات وكذا في الفتيا والقضاء. القول الثاني في الاستدلال بالقواعد الفقهية عدم شرعية الاستدلال بالقواعد الفقهية، هذا القول معارض للقول الأول تماما، عدم شرعية الاستدلال بالقواعد الفقهية، فلا يجوز الاستدلال الاعتماد عليها في الاستدلال في تخريج فرع عليها فقهي من النوازل الفقهية، ولا أيضا حتى القاضي والمفتي لا يعتمد عليها إذا لم يكن هناك نص جزئي يعارج الواقعة. وقالوا إنما هي نصوص للتفقه فقط، وعللوا قولهم هذا أن القاعدة أغلبية، أن القاعدة أغلبية كما قلنا يخرج منها بعض الجزئيات باستثناءات، وما كان هذا شأنه فإنه لا يصلح للاعتماد عليه لأنه لا يدرى ما يدخل تحته وما لا يدخل. وقالوا أيضا أن الكثير من القواعد الفقهية لا تستند إلى نصوص شرعية وإنما تستند إلى اجتهاد يحتمل الخطأ، والذي يظهر لي وأرجحه أنه يعتمد على هذه القواعد الفقهية في مواجهة النوازل الفقهية وفي أيضا الحكم على الواقعات في الفتيا والقضاء، فيجوز الاستدلال بها والتخريج عليها في المستجدات عند إعواز النصوص التي تلاقي هذه الواقعة نصا أو استنباطا، ما لم يعارض هذه القاعدة ما هو أقوى منها فيعمل بمقتضى قواعد الترجيح حين التعارض، وكذا يعمل بها في الفتيا والقضاء ما لم يعارض ذلك نص فقهي ينطبق على الواقعة لا مسوغ لتركه، وخاصة للقاضي والمفتي المقلد. توضيح هذه الفكرة، لما يصير عندنا مثلا قاعدة فقهية وعندنا نص فقهي جزئي يعالج الواقعة التي يتعرض لها الفقيه أو القاضي، فنقول ما دام عندك نص فقهي فأنك تقدم النص الفقهي لأنه حرره الفقهاء وقرروه ليطبق على هذه القاعدة، وأنت الآن عندك قاعدة فقهية تحتاج إلى نظرين، إلى أنك تقرر الحكم الفقهي من هذه القاعدة ثم تقرر انطباقها على الواقع التي لديك. الآن أحد الخطوات قد اختصرها الفقهاء قبله، فقرروا أن هذه الواقع الجزئية لها حكم جزئي يعالجها فتأخذها، إلا أن يظهر للمفتي أو القاضي عدم انطباق هذا الجزء أو هذه المسألة الفرعية الجزئية على هذه الواقعة، فإنه يترك تطبيق هذه المسألة الجزئية التي نص عليها الفقهاء ليعالج
الواقع التي لديه ضمن المعالجات الشرعية ومن ضمنها الاجتهاد في إدراجها تحت هذه القاعدة الفقهية. ومما هو جدير بالذكر أن جملة من الفقهاء من المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية وتفريع بعض فقهاء الحنابلة على أن القاضي إذا حكم بخلاف القاعدة الفقهية فإن حكمه ينقض، وهذا دليل على جريان عمل الفقهاء على الاستناد على القواعد الفقهية في القضاء والفقه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعض علماء الحنابلة، قالوا ينقض الحكم الذي يتضمن تضمين المثل بالقيمة، وذلك لمخالفته بقاعدة المثل يضمن بمثله. فقالوا بنقض الحكم القضائي وكذا الفتوى ترد إذا خالفت قاعدة فقهية مصاغة ومقررة. فهذا يبين أن عمل الفقهاء أيضا على اعتماد القواعد الفقهية حال الفقه والقضاء، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم قالوا إذا خالف الحكم القاعدة الفقهية فإنه ينقض ويرد ولا يعمل به. نصل الآن إلى شروط تطبيق القاعدة الفقهية على فروعها. لما عرفنا صفات القاعدة ومصادر القاعدة وحكم الاستدلال بالقاعدة وأنه على الراجح يستدل بها في الحكم على النوازل الفقهية وكذا في الحكم على الوقائع القضائية عند الفتية والقضاء بالنسبة للفتي للمفتي وللقاضي، نتعرف على شروط تطبيق القاعدة الفقهية على فروعها. وأول هذه الشروط أن تتحقق في الوقائع الأوصاف المقررة في القاعدة الفقهية. ومن المعروف أن كل حكم، قلنا أن القاعدة هي حكم، أن كل حكم له صفات معرفات وأثر الذي هو الحكم. حكم هذا ماشي في كل قاعدة فقهية بل وحتى الفرع الفقهي. فإذا تحققنا من انطباق أو عند التطبيق يجب أن نتحقق من انطباق الوقائع الفقهية أو الوقائع القضايا الفقهية على الأوصاف المقررة في القاعدة الفقهية، وإلا لم يكن تطبيقا صحيحا أو يؤدي إلى تطبيق غير صحيح. فهذا أحد الشروط. الشرط الثاني أن تتحقق في الوقائع الشروط الخاصة التي لا بد منها لانطباق القاعدة. فإذا كان تطبيق القاعدة قد نص على شروط لتطبيقها، فلا بد أن تتحقق هذه الشروط في الواقع عند التطبيق. فمثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا تطبق إلا إذا تحققت شروط العمل بالضرورة في الواقعة المعروضة على القاضي أو المفتي الآن. وهذه الشروط أن يشهد الشرع لمثل هذه المراعاة، أن يشهد الشرع لمثل هذه الضرورة بالمراعاة. والثاني أن تكون هذه الضرورة محققة لا متوهمة في ذهن الفقيه أو المفتي أو القاضي. فيغلب على الظن وقوع الضرورة ولا يمكن الخلاص منها بوجه سائغ غير ارتكابها هذا. والثالث من هذه الشروط أن لا يؤدي إزالتها إلى ضرر مثلها أو أكبر منها. ورابع هذه الشروط أن تقدر بقدرها حين التطبيق
فيكتفى بأقل القدر اللازم لثلاث هذه الضرورة. ومن ثالث شروط تطبيق القاعدة الفقهية ألا يعارض القاعدة الفقهية ما هو أقوى منها أو ما هو مثلها. فإذا عارض القاعدة الفقهية حال التطبيق ما هو أقوى منها فيعمل به، أو عارضها ما يتبدى أنه مثلها فيعمل بمقتضى الترجيح المقرر عند العلماء. فمثلا قاعدة الأصل في الميتات التحريم لا يعمل بها على إطلاقها، بل يستثنى من ذلك السمك والجراد لوجود النص الشرعي الدال على ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. فأنتم هنا تدركون بأن القاعدة إذا عارضها ما هو أقوى منها فإنه يقدم عليها، وكذا إذا عارضها ما هو مثلها فإنه يعمل بمقتضى الترجيح. ورابع هذه الشروط لتطبيق القواعد أن تكون الواقع المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع. فإذا كان هناك حكم شرعي ثابت بالنص أو الإجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة المقدمة على القاعدة فإنه يعمل به ولا يلتفت إلى القاعدة. وهكذا بالنسبة للمقلد على نحو ما المعنى أنه إذا كان هناك نص فقهي مقرر حال الإفتاء والقضاء يعالج الواقعة محل الفتية أو القضاء فإن التفريع مقدم على القاعدة، لأن الأصل في العالم الذي قرره أنه راعى مقتضى هذه المسألة وما يلم بها من حال الاستثناء واندراجها في قاعدة أخرى أليق من اندراجها في هذه القاعدة، فيعمل بالنص الفقهي حال التقليد إلا كما قلنا سابقا إذا ظهر ما يوجب تغييره من فروع الأشياء التي توجب تجديد الاجتهاد حال وقوع مثل هذه الوقائع. وإلى هنا نكتفي بهذه المقدمات لنواصل إن شاء الله في درس قادم عن نشأة التأليف في القواعد الفقهية وعن تطوره وعن أهم المؤلفات في المذاهب الفقهية للقواعد الفقهية. وإذا اتسع الوقت نتناول شيئا من البيان لبعض القواعد الفقهية الكبرى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم ونفع بكم ونستاذنكم بفضل بعض الأسئلة لعلي تبدأ الخطاب
لأهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. سائل يسأل من السويد عن طريق الشبكة، يقول ارتكبت معصية في النظر ومسست امرأة علما أنه تكرر مني ذلك 3 مرات، ما نصيحتكم علما أنني ناجي على هذا الفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيظهر من الأخ السائل أنه تائب إلى الله عز وجل، قد وعد الله عز وجل التائبين بالقبول، فمتى تاب الإنسان توبة نصوحا فإن الله عز وجل قد وعد بالقبول. شروط التوبة الصحيحة، الإقلاع عن الدم والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود، مع النية الصالحة الصادقة في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وعليه مع ذلك المحافظة على العبادة والقيام بما أوجبه الله عز وجل عليه، والإكثار من الطاعات فإنها مكفرات للسيئات.
عليكم السلام. شيخ عبد الله سائل يسأل لك العربية السعودية، يقول: ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في هذه الإجازة الطويلة؟
لا شك أن الإجازة هي عبارة عن وقت زائد عند هؤلاء الشباب والفتيات، والوقت نعمة من الله عز وجل، وهو قد ينقلب على العبد نقمة إذا أساء استخدامه أو لم يستثمره على الوجه الصحيح. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فوجب الاشتغال للاستفادة من الوقت. الشاعر الحكيم يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت إن لم تغتنمه وتستفيد منه فربما تحول إلى سلاح إفساد للشباب والشابات. والواجب على المسلمين جميعا من صغار وكبار ومن ذكور وإناث حسن الاستفادة من هذه الإجازة الصيفية، فإن الإجازة الصيفية لا تخص الشباب فقط من الدارسين، بل تخص أيضا المعلمين، وتخص الموظفين الذين يأخذون إجازاتهم يتمتعون بإجازاتهم في مثل هذا الموسم. عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يستفيدوا منها الاستفادة الكاملة الصحيحة، وإذا احتاجوا إلى شيء من الترفيه فليكن الترفيه البريء البعيد عن الاستغراق في المآثم والمعاصي، بل عن مماستها فضلا عن استغراق فيها. ويجب أن ترتب الأسرة لأفراد أسرتها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، الالتحاق بالدورات العلمية، زيارة المخيمات الدعوية، الإعراض عن الأمور المنهي عنها من الغناء والحفلات الغنائية وترك حضورها، وسواء كان ذلك على شاشة تلفاز وقناة أو على غيرها، وكذا الحرص التام على متابعة الأولاد والبنات من قبل أهليهم في ما يقومون به ويركنون إليه من مشاهدة هذه القنوات، فيمنعون عن مشاهدة القنوات الفاسدة الفاجرة، وهكذا الدخول على المواقع الفاسدة في الإنترنت الشبكة العنكبوتية، وأن توفر لهم المناخات الصالحة للاستمتاع بهذه الإجازة على الوجه الصحيح والمباح، مما يستثمر وقتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومما يصد عنهم الشر والفساد. فأولادنا أمانة في أعناقهم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا أمر من الله عز وجل لكافة المؤمنين، وأن يتقوا الله عز وجل في من تحت أيديهم، يتقوا الله عز وجل في من تحت أيديهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولد والطفل يأتي وهو صفحة بيضاء نقية تغرس فيها الفضائل على وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تركت للعابدين أفسدوها فأبواه يهودانه أو نخسرانه، وسواء كان أبواه من أمه وأبيه أو كان من المربي نفسه، لا يترك يعبث بعقلية الشاب أو الطفل أو الفتاة أو الشابة، يترك يعبث بعقلها، لابد أن يستثمر الاستثمار الصحيح، ولا بأس بالترويح البريء الذي ليس فيه إثم.
سائل يسأل من ليبيا، يقول: يا شيخ، نحن من ليبيا وصلنا كتاب عنوان دلائل البرهان، يقرر فيه صاحبه أن تكفير تارك العمل مسألة خلافية بين أهل السنة ولا تقتضي التبديع والتضليل، فما صحة ذلك؟
الأصل أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأنه لا يتم إيمان المرء المسلم إلا بالإتيان بالعمل مع التمكن من الإتيان به، وهذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة، والجنوح إلى مثل هذه التأويلات هو جنوح إلى مذهب الإرجاء الذي سبق لأهل العلم أن أبانوه وردوا على قائله.
شيخ عبد الله، هل هناك منظومة للحفظ للمبتدئين في علم أصول الفقه؟
نعم، هناك منظومة قليلة الأسطر للشيخ العلامة بن سعدي، كما أن هناك أيضا منظومة أخرى في القواعد الفقهية لأحد علماء المالكية، لعلنا نأتي على ذكرها عندما نذكر المؤلفات في القواعد الفقهية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا السائل يقول: ما هو اسم الكتاب الذي ندرسه في هذه الدورة، وهناك كتب مفيدة نافعة لمثل هذه الدروس؟
لعل السائل يقصد في مقدمات القواعد الفقهية.
التأليف في مقدمات القواعد الفقهية هو فن جديد في هذا العصر. كان الفقهاء في السابق يكتبون فيها يبدأون بالقواعد مباشرة، والذين ذكروا منهم بعض المقدمات فإنما هي مقدمات موجزة لا تتجاوز الصفحة إلى صفحتين. ولما ظهر الاهتمام بالقواعد الفقهية في هذا العصر وهي جديرة بذلك، وقرر تدريسها في كثير من كليات الشريعة، اهتم الباحثون والعلماء بكتابة مقدمات عن هذا الفن، ومن ذلك مقدمة من ذلك القواعد الفقهية للدكتور الندوي، والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحثين وغيرهم كتب، لكن هذا الذي يحضرني الآن. وما قدمته لكم هو ملخص من هذه المراجع ومن غيرها، لأن هؤلاء الذين كتبوا بشكل مطول ومفصل، يعني لو أخذنا نقرأ في كتاب منها لما وصلنا إلا لصفحات قليلة والوقت لا يتسع، فحاولت تقريب ما كتبوه وتلخيصه وتقديمه لكم في شكل موجز، ولعل إن تمكنت من إذاعته قبل انتهاء الدورة نرسله الإخوان يوزعونه عليه إن أمكن ذلك من غير التزام بذلك، وإلا ترجعون إلى هذين المرجعين كتاب الندوي القواعد الفقهية الشيخ الدكتور الندوي والشيخ يعقوب الباحثين أيضا قواعد الفقهية.
يقول نرجو من معاليكم توضيح الفرق بين القواعد أو مزيدا من توضيح الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.
سبق أن بينا ذلك وبالمثال أيضا، ما فيه داعي لإعادة إذا الأخ يعني كان ذهنه شاردا أثناء البيان فيتصل بي بعد الصلاة وأنا أعيد البيان له مرة أخرى.
جزاكم الله. يقول قاعدة العادة المحكمة هل يدخل فيها من عارض الناس عليه في بعض العادات كالتوسع بإقامة العزائم والولاية وكذلك الأحكام العرفية التي لا تتعارض مع المفروض الشرعي؟
سيأتي إن شاء الله إذا اتسع الوقت بيان ودراسة لهذه القاعدة بإيجاز، وبيان شروطها ومواقع الانطباق فيها. وأما العادات التي لا تتعارض مع الشرع فالأصل فيها الإباحة، لكن أخشى بعض الأمثلة اللي ساق السائل تدخل عليها محاذير من جهة أخرى. عندك إقامة الولائم والحفلات هي في الأصل أصلا مشروعة، ولكن التوسع في ذلك حيث يؤدي إلى التبذير والفساد أو ما يلم به من مخالفات شرعية قد يقال بأنه في هذه الحال ينبغي بل يجب تدارك مثل هذه المخالفات، وإلا كان المقيم له آثما مأزورا.
أحسن الله عليكم. يقول العروة بالعموم اللفظي لا بخصوص السرع، ما المقصود من هذه القاعدة وهل من أمثلة على ذلك؟
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، لأنها تبين مدى انطباق النص الشرعي على في تقرير الأحكام. فإذا جاء نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لمعالجة مسألة معينة، كانت الآية سببا في نزوله أو كان الحديث سببا في وروده، فإنه يعالج هذه المسألة التي وقع بسببها كما في قصة الظهار، في آيات الظهار كان سببها وقوع حادثة معينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات لعلاج هذه المسألة النازلة، ولكن الاستدلال بها لا يقتصر على هذه الواقعة، إذ نأخذ من هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن كل ما ماثلها من الوقائع فإنه يحكم عليها بنفس الحكم، وهذا هو معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بقاعدة المهلك مقدم على النافع وهي قاعدة فقهية من قاعدة أصولية؟
المثبت مقدم على النافع هي من القواعد المشتركة، فهي قاعدة أصولية، فيما حال لو ورد روايتان على موقع معين إحداهما تنفي والأخرى تثبت هذا العمل وتثبت هذا العمل، فيحتج فيقدم المثبت على النافي، فيقال المثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم، كما أنها قاعدة أيضا فقهية. ففي مجال مثلا قبول الشهادة أو ردها، لو اختلف شاهدان، واحد شهد على واقع والآخر جاء بنفيها، فنقول في إعمال كلام الشاهد المثبت ورد كلام الشاهد النافي أن المثبت مقدم على النافي. نعم. فهي قاعدة فقهية لا خير، والأولى قاعدة أصولية، هي من القواعد المشتركة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقولون هناك قاعدة فقهية أو ضابط في صلاة المسافر، فمثلا يسافر ويريد قصر صلاة المغرب مع العشاء، خلف إمام مقيم يصلي العشاء، فإذا دخل من أول الصلاة فماذا يعمل إذا فات ركعة؟ هل تكفيه ثلاث ركعات؟ يقولون هناك قاعدة فقهية أو ضابط في صلاة المسافر، مثلا مسافر يريد صلاة المغرب خلف إمام مقيم يصلي العشاء، فإذا دخل من أول الصلاة ماذا يعمل؟ وإذا فات ركعة هل تكفيه ثلاث ركعات؟
المسافر هنا يريد أن يصلي خلف المقيم. المسافر إذا أراد الصلاة خلف المقيم، هذا فيها يعني حديث ابن عباس، لماذا أنت تتلمس القواعد وتترك الأصول؟ هذا أيضا ربما المبالغة في إعمال القواعد وترك الأصول، لا شك أنها خطر. الأصول مقدمة، الأصول الشرعية من الاستدلال بالكتاب والسنة مقدمة، فالمسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم، كما دل عليه حديث ابن عباس، فإذا صلى المسافر خلف المقيم لا يقصر، يصلي كما صلى المقيم، وإذا صلى معه مغربا فيصليها ثلاثا، صلى معه عشاء فيصليها أربعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عندنا أصوات مبتاعة وأريد أن أتعلمها من الزكاة وأشتري لها مواد غذائية من الزكاة، وما بقي أدفعه لها أبدا، هذا جائز؟
والله إذا حسب القائم على الأسرة، فإذا كان القائم على الأسرة رشيد وبصير في الإنفاق فيسلم له المبلغ وهو الذي يصرفه في حاجاته، إن هذا هو الأصل. لكن لو كان القائم على الأسرة يخشى منه أن يبذر هذه المبالغ في أشياء كمالية وهو محتاج لأشياء أصلية، فيريد أن يصرفها في أشياء كمالية وهو محتاج لطعام وشراب وإجرة مسكن مثلا، وتخشى أن أعطيت هذا النقود أن يفسدها، فمثل هذا ممكن يعني يشترى له من الزكاة الأشياء التي يحتاجها وتدخل عليه في بيته حتى يستفيد منها ويستفيد منها أهله وأطفاله يستفيدون منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أخت زوجتي أرسلت إليه مبلغا من المال لكي أدفعه صدقة لإحدى الجمعيات الخيرية، فبقيت عندي فترة من الأيام وبعد ذلك كنت في حاجة ماسة للمال، فأخذت هذا المال وصرفته كله، وأنا الآن نائم على ذلك، فماذا أفعل؟ أثابكم الله هل أخبرها بذلك أم إذا توفى معي أدفعه حيث أرادت؟
لن نقول ادفع المال فورا، عليك بالقيام بدفع المال فورا إلى الجهة التي أرسلت إليها، وتب إلى الله عز وجل وأنب إليه فيما وقع منك من خيانة للأمان، خيانة للأمان اتمنتك هذه المرأة فلم توصل صدقتها، والمحتاجون والفقراء والمحتاجون في حاجة إلى هذا المال وأنت لم توصله إليه، فكم يعني ترتب على هذه المخالفة من أضرار ومن مخالفات شرعية، فعليك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وإيصال المبلغ إلى أهله المستحقين له فورا من دون تأخير.
أحسن الله عليكم. تكون امرأة مصابة بالوسواس في الوضوء، كيف تكون الطريقة للطهارة؟
الوسواس دواؤه العزم والجزم، فإذا أرادت الطهارة فإنها تتطهر ولا تلتفت إلى الوساوس، إذا غسلت يديها وإذا غسلت كفيها وجهها على الطريقة الشرعية جميع أعضائها فلا تلتفت إلى الإعادة أو تلتفت إلى وساوس الشيطان، ممكن ما غسلت وجهك، ممكن ما تمضمضت واستنشقتي، ممكن لا أبدا، تبادر إلى الوضوء بعزم وجزم وبالسرعة المناسبة بحيث لا تجعل الشيطان والوسواس مجال للدخول عليها، ثم تبادر إلى الصلاة إذا كانت تتوقع بعد دخول الصلاة ولا تلتفت لأي وسوسة، هذا العلاج السليم. أما إذا فتحت باب الوسوسة على نفسها فلن تنتهي أبدا، كثير من الموسوسين يشكون بأن أوقاتهم كلها في وضوء، بل أحيانا يستغرق ساعة وأحيانا يستغرق ما بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كله في وضوء، هذا ليس من الإسلام في شيء، الإسلام نهى عن الوسوسة ونهى الإنسان أن يخضع للوساوس وأمره بالعزم والجزم وترك الوساوس، الوساوس مهلكة، مهلكة الإنسان في دينه ومتعبة له في بدنه أيضا، وإنما علاجها الجزم والعزم.
أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يقتل يتيما في البيت مع أبنائه فتضطره زوجته ليصبح ابنا لهما ويكسب أجر كافل اليتيم، لكن زوجته ليس لديها رفع بذلك خوفا من الإثم عند التقصير في التربية وأن تأتم بدل عن الأجر، فما توجيه فضلك؟
نقول تفاهموا فيما بينكم، تفاهموا فيما بينكم على كفالة هذا الإثم، لأن هي التي سوف يبقى عندها، سوف يبقى عندها، وأما مسألة إرضاعه اللي وردت في السؤال جاء إرضاعه فلا بد أن يكون في الحولين دون الحولين وخمس رضعات محرمة، فإذا كان فوق الحولين فليس لها أن ترضعه، ولو أرضعته لم ينشر المحرمية، وأما مسألة قبول الزوجة وعدمها فهذا راجع للتفاهم بينكم، وهي التي سوف تحضن ويبقى عندها مدة طويلة، فإذا رفضت ذلك فليس له أن يجبرها عليه.
صلى الله عليه وسلم. يقول المرأة من جبت مولودها يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر وهي تريد إصابة السنة، فمتى يكون سابع مولودها؟ هل هو يوم الثلاثاء أو الأربعاء؟
جزء اليوم يحسب يوم.
أحسن الله إليكم. يقول تطويل الأظافر أقل من 20 يوما، هل يلزمه بذلك؟
في ورد التحديد ب 40 يوما. نعم.
هذا هو آخر سؤال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل.